قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال: وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. قاله في الشرح: وعنه لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة برواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، لأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع.
فهذا باب محظورات الإحرام، أي ما يحظر حال الإحرام. وما يحظر حال الإحرام بمعنى أنه لا يجوز مطلقا، وإذا اضطر الإنسان إلى شيء من المحظورات كتغطية الرأس من شدة البرد أو المرض أو إبعاد الشعر من أجل الهوام التي تأتي في الرأس، فإن ذلك جائز إبعاده مع الفدية كما سيأتي تفصيله. سميت محظورات يعني مما يحظر مقارنته حال الإحرام. لا يجوز حال الإحرام أن يقارف شيئا من هذه الأشياء التي سيذكرها. والإحرام هو مثل الإحرام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبالصلاة حرم الأكل والشرب والجماع والكلام وغير ذلك من الأمور التي نص عليها الشارع وعلمت بالنص والإجماع. فكذلك بالنسبة للإحرام، إذا دخل الإنسان فيه فإن هناك محظورات يشترك فيها الرجل والمرأة، ومحظورات ينفرد بها الرجل، ومحظورات تنفرد بها المرأة. وهذه التي نص عليها هنا سنتناولها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. المحظور الأول: تعمد لبس المخيط على الرجل. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن الرجل يجب عليه عند الإحرام أن يتجرد من المخيط، من السراويل ومن الثياب ومن القمص ومن البنطلونات وما شابه ذلك مما كان على شكل المخيط، فإنه يحرم عليه أن يستعمل شيئا من ذلك. ثم فإذا أحرم أتجرد مما عليه من الملابس ولبس ثوبين إزارا ورداء، يلبس ثوبين إزارا ورداء، ويسن أن يكون أبيضين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وفعل ذلك أصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليه، ولا زال الأمر على ذلك. والثوبان اللذان يشرعان للرجل هما ثياب الإحرام المعروف الآن، وهو الإزار والرداء. وهذا يعني أنه لا بد من تجرده من العمامة ومن الطاقية ومن الثوب ومن الفنيلة ومن السراويل التي أشار إليها أيضا بالتبان. والتبان هي السراويل القصيرة لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن غلمانا كانوا يرحلون لها فأمرتهم وهم محرمون أن يلبسوا التبان. وهذا قول من قال إن ذلك كان لحاجة وضرورة، وذلك إذا اضطر إليه الإنسان فإنه يلبسه ويبدي. قال حتى الخفين، وكلمة حتى الخفين حتى هذه من الألفاظ التي في مصطلحات للمذاهب، وكل مذهب له مصطلح. ففي مذهب الحنابلة والشافعية أن حتى إشارة إلى الخلاف الضعيف، إشارة إلى الخلاف الضعيف أو إشارة إلى الخلاف الوسط، لأن ولو يعني يفعل كذا ولو كان كذا إشارة إلى الخلاف القوي، وحتى إشارة إلى الخلاف الوسط وإن إشارة إلى الخلاف الضعيف. فهذه المسألة مسألة الخفين سيشير فيها التفصيل فيما بعد إلى أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخفين. فبعض أهل العلم يذهب إلى لبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا يقطعهما تحت القدمين تحت الكعبين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في عرفة، وهذا آخر الأمر. وأما ما ذكره في حديث ابن عمر فكان على المنبر، وقد رواه أحمد عنه وهو على المنبر أنه يقطعهما ويجعلهما أسفل من الكعبين، فهذا في المدينة. فجعل بعضهم هذا ناسخا لذاك، والبعض الآخر قال هذا الذي في عرفة المقصود وليلبس الخفين يعني التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المعهودة في خطبته على المنبر أي المقطوعين. وهذا القول هو القول المترجح إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الثياب التي يلبس لمعرفتها وشهرتها، وإنما ذهب إلى بيان ما لا يلبس، إلى بيان ما لا يلبس لأنه كثير ولأنه متعدد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن ظان أن هذين الثوبين مثلا يجوز الاستعاضة عنهما بشيء آخر، فذكر الأشياء التي تكون من المحظورات في مسألة المخيط. فقال لا يلبس القميص، فهذا يسمى قميص، والذي إلى المنتصف يسمى قميص أيضا، لا يلبس القميص لأنه مخيط. ولا العمامة، وسواء كانت العمامة هي عمائم العرب والمسلمين التي تعارفوا عليها المحنكة أو ذات الثؤابة التي تكون على الرأس، أو كان كذلك العمائم التي يلبسها أهل الكتاب وهي الصماء، وإن كان كره استعمالها في حق المسلمين لمشابهة الكفار، وكذلك هذه العمائم فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعملها، وكذلك ما تحت العمائم من الطواقي والكوافي على حسب كل استعمال وكل اصطلاح، فإنه لا يجوز استعمالها في الحج. ولا البرنس، وهي ثياب المغاربة، هي الثياب التي يستعملها المغاربة، أو يعني أردية يلبسونها على الثياب ويكون طاقيتها في نفس الثوب، مربوطة في نفس الثوب، تسمى بالبرنس، فهذه أيضا لا يجوز لبسها للمحرم. ولا السراويل، وسواء كانت السراويل طويلة أو كانت قصيرة، السراويل والبنطلونات والبجائم وما في حكمها يعتبر أيضا ممنوع، ممنوع على المحرم أن يلبس شيئا من هذه السراويل إطلاقا إلا ما سيأتي استثناؤه. قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. كان العرب في الإسلام أو قبل الإسلام وبعده في صدر الإسلام لا يعرفون الأشياء التي في المنظفات، ولكنهم يستعملون نبت من أنواع النبت الذي يكون في الصحراء، ومن ذلك الورس والزعفران، فهي نبت مثل العشب ويغسلون به الثياب، فمنه أن يكون له يعني قوة في التنظيف، وكذلك يكون له رائحة نفاثة، يكون له رائحة قوية ونفاثة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي متضمخا بالطيب على بدنه وبالصفرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة التي عليه، لأنه يظن أن ذلك جائز. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الإحرام في الجبة، وكذلك أن يبعد عنه أثر الخلوق، والخلوق يعني أطياب مجموعة وأخلاق متنوعة يشتريها الناس من عند العطارين، إذا استعملت على الرأس أو استعملت في البدن تعطي رائحة جميلة وجيدة، وتجعل البدن فترة طويلة لا تأتي عليه الهواء. ومن هنا كان من المستحب أن يكون في غسول الميت كافورا، أن يكون في غسول الميت كافورا، وذلك وكذلك أن يستعمل السدر ويستعمل له الطيب. والسبب في هذا لأن الهواء لا تسرع إلى البدن، لا تسرع إلى البدن، فكأن المحرم أحيانا يخشى على نفسه من إتيان هذه الهواء، فيضع هذه الأطياب على بدن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجعل هذا الطيب على بدنه أثر الخلوق، وأزل عنك أثر الخلوق. فهذا معنى قوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ومن هذا نستفيد أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيب ثياب الإحرام، وبخاصة قبيل الإحرام، إلا إذا كان فيها طيب من السابق، فلا مانع إذا جاء وقت الإحرام أو قبل الإحرام أن يغسلها ولا يطيبها، ولكن له أن يطيب بدنه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل أن ينزل من منى بعد أن يفعل اثنين من ثلاثة ولا يبقى عليه إلا الطواف، فإنها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان يرى أثر الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طيبهم كان الحوت والألوة الغالية، وكذلك فتات المسك، فكان يكون في مفارق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من وجوده إذا جعله قبل الإحرام في بدنه أن يتطيب في بدنه، وإذا بقي لذلك أثر فلا بأس بذلك، ولكن عليه أن لا يستعمله بعد الإحرام. ولا الخفين، والخفان هي التي تكون على شكل الجوارب، الخفان تكون على شكل الجوارب، إلا أنها غالبا ما تكون من الجلد، وربما تكون من الشعر أحيانا، فتكون من الجلد على مثل ما تستعمل الآن الجزم، ولكنها بالنسبة للرجلين تغطي الكعبين، تغطي الكعبين، هذا كعب وهذا كعب، الكعبان العظمان الناتئان، وهما موضع نهاية الطهارة في الغسل، في غسل الرجلين، إذا غسلت الرجلين تغسلهما إلى الكعبين، هذا من الكعبان العظمان الناتئان على طرف الساق عند ملتقى الساق بالقدم، فهذا يسمى الكعبان. فإذا غطي الكعبان فيجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إذا لبسهما وأدخلهما في الرجلين طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة، فيجوز أن يمسح على الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني لا يلبس من يعني من يجد نعلا، النعل مثل الآن الحذاء الموجودة، سواء كانت من الحذاء الشرقية أو كانت من الحذاء يعني أي صناعة من الصناعات تايوان أو قبرص أو غيرها، أو كانت من استعمال من هذه الزنوبة أو ما شابهها، فهذه كلها تعتبر يعني نعال، تعتبر نعال، وكانت النعال التي يلبسون غالبا من جلود البقر ومن جلود الإبل، يصنعونها ويضعون لها شراكا، يضعون لها شراك، فهذه تسمى نعل، وهذه لا يمسح عليها إلا إذا كان هناك جوارب، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، يعني يضع الجورب ثم يضع النعل وهي ذات السيور على الجوارب ويربطها، فيمسح النعل مع الجورب مع بعض، يمسح على السيور وعلى نفس الجورب، وهذا حديث صححه أهل العلم. قال: إلا ألا ولا الخفين، فالخفان مثل الجزم الطويلة الآن، ومثل الحذاء التي يستعملها الذين يستعملون في الصبان ويعملون في الإسمنت تكون طويلة، هذه الحذاء لا يجوز للمحرم أن يستعملها. قال: إلا إذا لم يجد إلا هي المحرم فيلبسهما وليقطعهما، يقطعهما ويجعلهما أسفل من الكعبين، يجعلهما أسفل من الكعبين حتى تكون بشكل النعال، ولا تكون بشكل الخف، لتكون بشكل النعاد ولا تكون بشكل الخف. قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ليكون الكعبان بارزين. وهذا حديث متفق عليه. ولأحمد زيادة: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نقاب المرأة المحرمة المقصود به غطاء الوجه، وهو النقاب الذي يستر الجبهة والأنف وما تحت الأنف ويغطي العين، هذا يسمى بالنقاب، وهو البرقع عند البدو، وعند البادي يسمى البرقع. هذا لا تنتقب، وكذلك لا تغطي وجهها، لأنه ورد في الأثر أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. لكن ثبت عن أم سلمة وغيرها أنهن وكذلك أسماء كن إذا مر بهم الرجال يغطون الوجه أو يسدلن على الوجوه، يسدلن على الوجوه هكذا، تسدل على وجهها حتى يذهب الناس، فإذا ذهب الرجال رفعت عن وجهها، وإذا كانت في خيمتها فلا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا أن يكون عندها من يحرم أن ينظر إليها، ففي هذه الحالة تسدل على. والسدل ليس هو الانتقاب، لأنه في الغالب يكون من الأعلى ثم يوضع على الوجه بهذا الشكل، بهذا الشكل يمنع الرجل من رؤية وجه المرأة. هكذا كان نساء السلف يغطين وجوههن ولو كنا في الإحرام إذا كان هناك من ينظر إليهن. وفي وقتنا الحاضر تكشف النساء وأصبحنا لا يغطين وجوههن حتى ولو لم يكن محرمات، وهذا بالحقيقة من الأمور المحرمة، لأن الوجه موضع الزينة وموضع الفتنة، ويجب على المسلم أن يغطي امرأته وأن يغطي ابنته وأن يغطي أخته وكل امرأة يستطيع يعني أن تكون له عليها يد، لأن المرأة لا يجوز الاستمتاع بها إلا لرجل واحد وهو زوجها، أو أن ينظر إليها من تحرم عليه بسبب أو نسب فقط. أما من عدا ذلك فلا يجوز أن تكشف للناس كله، لأن هذا موضع الفتنة وموضع الزينة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن، وهي غطاء الرأس، على جنوبهن، لأنه لا بد هذا الجيء فلا بد أن يكون مرورا بالوجه، أما أن يحول من اليمين ومن اليسار فهذه عادة غير صحيحة. وهذا من الأمور التي سرت إلى المسلمين من الاستعمار، ويرون أن تغطية وجه المرأة من الأمور التي تشين المرأة، وأنه لا شيء في المرأة حتى يغطى وجهها. نعم ليس فيها شيء، ولكن بالنسبة للمرأة هي عورة وفتنة، ووجهها موضع الفتنة، فهذا يعني لا تؤمن الفتنة في وقتنا الحاضر، فيجب تغطية الوجه حتى ولو كانت المرأة محرمة إذا كان هناك من يراها من الرجال. ونص على هذه الأشياء، معنى نص الإمام، أي إمام من الأئمة نص على هذه المسألة يعني أنه ذكرها بنصها، ولم يكن هناك وجها مخرج ولا قياسا للقول، لأن هناك مسائل لا يوجد فيها فتوى للإمام بنصها، ولكن يوجد مثلها، يوجد مثل هذه المسائل، فيقال هذا قياس قول الإمام، أو هذا مخرج في وجه عند الإمام، أو تكون رواية أخرى حكاها بعض تلاميذه. وأما إذا قالوا نص على هذه المسألة فمعناه أنه ذكرها بالنص، أو سئل عنها وأفتى عليها نصا أن هذه الأشياء هذا هو حكمها، وألحق أو ألحق بها أهل العلم ما كان في معناها. نص أيضا لأن الحديث نص على ذلك في الثياب والسراويل والقمص والخفين، قال ويلحق بها ما عدا ذلك مما يلبس على شكل المخيط أو هو مخيط، ومن ذلك الجبال، الجبة الخفيفة مثل البشت الآن المشلح، وكذلك بالنسبة للجبة المتينة التي تكون للبرد، وسواء كانت تربط بأزارير أو ما تربط، يعني توضع على الكتفين، فهي أيضا تعتبر من الجباب الممنوعة في الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يلبس الجبة. والدراعة، والدراعة وهي ما يلبس على الجسد كالدرع والمدرع، يعني يكون فوق الثياب مثل الآن يعني ما يسمى أحيانا بالصدرية، مثل الصدرية هذه التي تكون على أيضا، هذه لا تلبس على الإحرام، لا تلبس حال الإحرام الصدريات، وهي تسمى دراعة لأنها تشبه الدرع، لأن الدرع يلبس يقي غالبا هذه المنطقة، وهي منطقة خطيرة، يعني أتيان السلاح فيها يؤثر، فكانت الدروع يستعملونها للوقاية من الحروب من الرماح ومن السيوف. والتبان وهو السروال القصير الذي يعرف الآن بالكلسور، أو يعرف الآن بالنصف أو الفخذ أو ما شابه ذلك، كل هذا يسمى كان في القديم التبان. والتبان السروال القصير، والطويل هو الذي يطلق عليه السراويل أو السراويلان، جمع الجمع. وأشباه ذلك يعني مما يحدث مثل البنطال مثلا الآن، ومثل الآن أيضا الفوطة، لأن الفوطة إذا كانت مخيطة فهي أيضا من المخيط، لا يجوز لبسها، أما إذا كانت مفتوحة فيجوز أن تكون رداء إزارا، يجوز أن تكون إزارا ويحرم فيه بشرط أن تكون مفتوحة ما يكون فيها رب، فإذا كانت رب كانت على شكل المخيط. قاله في الشرح، يعني الشرح الكبير، كتاب الشرح الكبير، وهذا الشرح الكبير هو لأبي عمر المقدسي، وهذا أبو عمر المقدسي هو ابن أخت الموفق ابن قدام، وشرحه كتابه هذا الشرح شرح به المقنع، كتاب المقنع، وهو من أعظم كتب الحنابلة الذي حفظ الله عز وجل به مذهب الحنابلة. وثم شرح هذا الشرح كتاب أكثر من 11 أو 12 شرحا، والشرح الكبير هو غالبه من المغني، غالبه من كتاب المغني، كل ما في الأمر أن المغني شرح لمختصر الخرقي، فترتيبه حسب مختصر الخرقي، ويذهب في التفريعات. وأما بالنسبة للشرح الكبير فهو نقل من نفس المغني أحيانا بالحرف الواحد، لكنه ينزله على أبواب المقنع. فالشرح الكبير مراجعته بالنسبة لمذهب الحنابلة أقرب، لأنه يتمشى مع نفس التبويب العام يعني عموم المذهب. وعنه أي رواية أخرى في المذهب الحنبلي، وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يقطع الخفين وإنما يلبسهما كما هما. وما السبب في ذلك؟ قال السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة، وذكر الحديث، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن من لم يلبس، أن من لم يجد رداء فليلبس السراويل، من لم يلبس يعني لم يجد رداء فليلبس السراويل، ومن لم يجد الخفين فمن عليه فليلبس الخفين. فهذا الحديث مطلق، هذا الحديث مطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين النعال المعروفة المفتوحة فليلبس الخفين، فليلبس الخفين. وهناك في حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عباس وهو في عرف، وحديث ابن عمر قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يقصد وهو في هنا، لأنه كان يعلم الناس أمور الحج قبل أن للاستعداد. قال ومن لم يجد فليقطعهما، ومن لم يجد النعلين يعني ولم يجد إلا الخفين فليقطعهما وليجعلهما أسفل الكعبين. فقال هذا الكلام إنه فيه زيادة، فيه زيادة يعني تقييد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليقطعهما وليجعلهما أسفل. فقالوا طيب هذا فيه زيادة حكم، ما هو الحكم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق بكل من لم يجد أن عليه أن يلبس خفين، وكان ذلك في عرفة، فيكون هذا آخر الأمر منه. والحقيقة أن ادعاء النسخ فيه نظر، ادعاء النسخ فيه نظر. ليش؟ لأن الآن من لم يجد النعل ووجد الخف إذا قطعه ولبسه، هل هناك خلاف في هذا؟ ما في خلاف، ما دام ما في خلاف نأخذ بالشيء الذي لا خلاف فيه، ولأن النص كان عليه. ها؟ طيب أيضا احتمال في حديث عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على علمهم وعلى معرفتهم بما قاله على المنبر، فكونه يقول ومن لم يجد نعليه فليلبس الخفين، ليش؟ للعهد، يسمونها العهدية للعهد. أي عهد؟ يعني الخفان المذكوران على المنبر، ها على المنبر، وكلام الشارع بعضه يقيد بعضا. فهذا هو القول المترجح عندي، والله أعلم.
الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه متفق عليهما. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، أي ابرز للشمس. وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه لا لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر قاله في الكافي.
المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو الأول في اللبس، لبس المخيط، هذا خاص بالرجل، لأن المرأة لها أن تلبس المخيط. وهنا مسألة في لبس الثياب وسنبينها إن شاء الله تعالى في الإحرام، لكن بعض الناس يعني يأتي للنساء بثياب تشابه ثياب الرجال، فإذا كانت المرأة لا تلتبس في الإحرام لباسا بيضاء فيرى أن إحرامها غير صحيح، وهذا ليس صحيح. المرأة لها أن تحرم ما شاءت أي ثوب، بل تحرم في أي ثوب، كل ما في الأمر أنها تجتنب الزينة قدر الاستطاعة، أن يكون اللباس الذي عليها لباس لا يلفت النظر، بينما اللباس الأبيض يلفت النظر وفيه مشابهة للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، فهذا تشبه. وعلى المرأة أن تلبس الثياب التي تريد، فثيابها التي تلبسها في بلدها مما يسترها فتلبسها أيا كان لونها مع اجتناب الزينة قدر الإمكان. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل، قال ولو كان ذلك بطينه، يعني ولو كان ذلك بما يشبه الغطاء أيا كان، بلاستيك أو مثلا قماش أو أي شيء، حتى ولو من طينة الأرض، لو وضع تلبيدا على رأسه بالطين فإن ذلك يكون مشبها للعمامة ومشبها للقبعة، فهذا فيه تغطية وهو من المحظورات. أو استظلال بمحمل، أما الاستظلال بالمحمل فسيأتي تفصيله. وأنه على الصحيح لا يضر، لأن الآن الناس يركبون السيارة، وأحيانا بعض السيارات صغيرة، ورأس بعض الناس ما شاء الله طويل يصل إلى السدر، فهل معنى هذا نقول له أنت أخرج رأسك من الطاقة كما يفعل الكثير ممن الله سبحانه وتعالى جبلهم على التشديد فشدد عليهم، فيعني لا يركبون إلا في سيارات مقصوبة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه من نعمة الله عز وجل، السيارة والطيارات ووسائل النقل الحديثة الموجودة، فهذا الدخول فيها والركوب فيها هو يشبه المحمل، يشبه المحمل فلا شيء فيه. قال أما بالنسبة لتعمد تغطية الرأس من الرجل هذا لا يجوز، لا يجوز. معنى قوله تعمد أنه لو كان نسيانا أو جهلا بالحكم فإن ذلك لا يؤثر، وأما إذا كان يعلم الحكم ثم فعله وهو متعمد فإن ذلك يضر. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس العمائم والبرانس. المحرم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس العمامة أو يلبس البرانس، الثياب المغربية التي يكون لها قبعة من الخلف ثم تضع على الرأس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا قصة الرجل الذي كان واقفا على راحلته يوم عرفة، فسقط من على راحلته فوضعت رجلها على رقبته، وقصته الناقة بمعنى وضعت رجلها على رقبته فكسرت رقبته، فتوفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله، قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يعني تشبه إلى حد كبير حالة الشهيد، فإن شهيد المعركة من المعلوم أن شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي عليه ويبقى على ما هو عليه ولا يغسل، لا يغسل، ويدفن في ثيابه التي فيها الدماء، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون بالنسبة للدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. فهذا بالنسبة أيضا للمحرم إذا توفي فإنه يكفن في الثياب التي عليه ويترك رأسه مكشوفا ولا يمس بطيب، لأنه لا زال على إحرامه، لا زال على إحرامه. وهذا فيه بشارة، هذا فيه بشارة عظيمة للحاج وللمعتمر، إذا مات وهو محرم فإنه يكون في سبيل الله، لأنه بين أن العمل متصل، بين أن عمله لا زال متصلا، لأنه قال لا تمسه بطيب. ومن المعلوم أن الميت إذا مات يرش عليه الطيب، وذلك حتى يبقى جسمه يعني آمنا من الحشرات فترة من الزمن. فمن هنا هذا تطمين من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن الذي يكفن وهو محرم فأنه يكفن في ثوبيه ويبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على أنه والله أعلم لا زال عمله مستمرا حتى بعد موته، ويكون مثل المرابط، مثل المرابط، لأن كل إنسان ينقطع عمله وينتهي إلا المرابط في سبيل الله، ما كان يعمله في الدنيا يجرى عليه إلى يوم القيامة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا في حديث صحيح كما يعني يأتي معنا في الجهاد. قال وكره أحمد الاستغلال بالمحمل. كلمة كره عند السلف لها مصطلح، فأحيانا يقولون كره شيء ويريدون بذلك كراهة التحريم، يعني لا يجيز ذلك، لا يجيز كرهه بمعنى أنه رأى أن حكمه محرما. وبعضهم يرى هنا الكراهة كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام أحمد، لأنه أباح للإنسان أن يغطي رأسه بصحن يحمله مثلا، إذا كان هناك صحن أو شيء يحمله أو وضع يده على رأسه من شدة الحرارة فإن ذلك لا بأس به. ولو غسل رأسه أيضا لا بأس به ولا يضر ذلك في الإحرام. فالاستطلال بالمحمل أمر يعني استكره أهل العلم لأن المحمل صغير وغالبا ما يلامس رأسه سطح المحمل، لعل الكراهة جاءت من هذا الباب. أما ما يكون الآن مثل السيارات مثل الطيارات ومثل الغرف الموجودة في البواخر فإن هذا لا يؤثر. قال لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز أو أبرز للشمس، أضحي بمعنى أخرج رأسك، وليس قول ابن عمر هذا مرادا به والله أعلم إلا عدم اللبس، عدم لبس العمامة أو الطاقية أو ما أشبه ذلك، أو أن يأخذ الإحرام ويضعه على رأسه فيقول أضحي يعني أبرز وكن مكشوف الرأس. وعنه له ذلك، يعني عن الإمام رواية أخرى له ذلك، له أيضا أن يجلس في المحمل وما أشبه ذلك أشبه الخيمة، وهذا هو القول المترجح، لأن الخيمة ولو كانت صغيرة مثل الخيام التي تسمى الظهر الصغيرة هذه القريبة من الأرض، فهذه رأس الإنسان أحيانا قريب من سقفها فلا شيء في ذلك. وفي حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذ الخيام واتخاذ الاستغلال في عرفات، وكذلك من باب أولى في منى، لأن عرفات فترة وجيزة ولكن يكون هناك شدة حر كما هو معلوم، وكذا أحيانا يكون شدة برد قارسة فيكون هذا أو أمطار فتكون هذه الخيام وما أشبهها من الأمور الجائزة، بل قد تكون مستحبة لأنها تعين الإنسان على الذكر وعلى عبادة الله عز وجل وقراءة القرآن وكثرة الطاعة والتضرع في هذا اليوم، وما أدى إلى أن يكون الإنسان في حالة قوية من العبادة كان هو الأولى وهو الأفضل. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ له قبة من شعر، والمقصود بها ما يشبه الآن يعني خيام البدو، ما يشبه الآن خيمة البدو الخدر، خيام البدو هي من الشعر، فكذلك كان في القديم لا يعرفون من الخيام إلا هذه القبل، يعني قبة من الشعر يجلس تحتها لأنها في الغالب تقي من الحر وتقي من المطر. قال وإن رواه مسلم وإن طرح على شجرة توبا يستظل به فلا بأس إجماعا، يعني لا خلاف بين العلماء، من يضع الآن سيارة من هنا وسيارة من هنا أو يقرب إلى شجرة ويضع على هذه الشجرة شراع أو حنبل أو بطانية أو شرشف أو ما شابه ذلك يربطه ثم يجلس تحته فإن ذلك جائز ولو كان ذلك قريبا منه، لأن هذا من باب يعني المحافظة على صحة البدن، وهذا أمر مطلوب ومرقب فيه من الشارع، وقد اتخذ مثله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، يعني لا خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة والحمد لله. قاله في الشرح وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين رضي الله تعالى عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فهو لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سوى حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما وبلالا رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية توقير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقير أهل العلم يعتبر من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلبة العلم يفعلون هذا، لأن ابن عباس أيضا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت المشرفين المطهرين ومع هذا وممن آتاهم الله عز وجل العلم، ومع هذا كان يقرأ على زيد ابن ثابت وكان يأخذ بخطام ناقة أو دابة زيد ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهذا من الأمور الواجبة في الوقت الحاضر أن نتعلم الأدب مع أهل العلم ومع العلماء، نتعلم الأدب معهم وأن نرفق بهم وأن نقدم لهم الخدمة التي تليق بهم، لأن الكثير من تلاميذ المستشرقين الذين يجمعون المعلومات ليدسوا على الإسلام والمسلمين يخدمون أساتذتهم خدمة جليلة. وأما بالنسبة للتلاميذ عند المسلمين فإنهم أحيانا لا يستعملون أقل ما يكون الأدب والاحترام مع المشائخ ومع طلبة العلم الأدب، لأن هذا الأدب كما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وهذا الخلق يستلزم الأدب، الأدب في المناقشة، الأدب في العرض، الأدب في السؤال، الأدب في أحيانا المعارضة، يعني في إذا كان الإنسان يرجح قولا فلا ينبغي أمام الطلاب وأمام الناس أن يبين ضعف هذا القول أو ضعف هذا الدليل، لكن عليه أن يناقش هذا الشيخ فيما بينه وبينه بكل مودة وبكل احترام، أو أن يقدم له كتابا من الموثوق فيه يبين فيه أن هذا تذكير، لأن هذا من الذكرى، تذكير العلماء بما يقعون فيه من المناد ومن الأخطاء. وكذلك كان الأمين والمأمون وهما ابناء الرشيد كانا يتسابقان على نعال الكساء أيهما يضعها قبل الكساء، وهو عالم في اللغة العربية يعلمهم، يعني علما هو أداة من الأدوات، فكيف بمن يعلم علم الشريعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروح هذا سائر علوم الشريعة، يجب فيها أن نحترم العلماء وأن نوقرها، ولو أن عندهم أخطاء فإن كل إنسان عنده أخطاء وعنده اجتهادات يخطئ فيها، ونواقص أيضا، ونواقص من يعني في السلوك أحيانا، ونواقص من لأن الإنسان ناقص في طبيعة الحال. فهذا يعني أحدهما أسامة أو بلال كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقته القصوى المعروفة المشهورة يقودها، وذلك للرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولئلا تطأ أحدا، لئلا تطأ أحدا، لأن الله عز وجل آتاها من القوة ما لم يؤت غيرها تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر رافع ثوبه يستره من الحرب حتى رمى جمرة العقبة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المزدلفة حتى صلى الفجر وحتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله هذا مخالف لفعل قريش، فإنهم كانوا يحبسون أنفسهم في المزدلفة حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير، وأشرق تبير اسم الجبل، جبل مقابل لغار حراء في الجهة الشرقية وهو مثله في الارتفاع أو أعلى منه، فإذا ظهرت الشمس بان لهم تبير فيقولون أشرق تبير كيما نغير، فقبل الإشراق لا يذهبون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المزدلفة حين أسفر جدا وقبل أن تشرق الشمس، وما ذلك إلا ليسن سنة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه يختلف فيها مع أهل الجاهلية. ثم جاء والشمس حارة مرتفعة، فرمى مع أنه راكب القصوى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الزحام الموجود ولا السير الموجود، ومع هذا لم يصل إلا والشمس قد ارتفعت واحتر الوقت، فكان أحد الاثنين يرفع ثوبه، يعني يأخذ مثلا رداءه ويضعه على عود مثلا أو شيء فيظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. وفي معنى هذا ما يستعمله الإنسان الآن الحاج من استعمال المظلات، من استعمال المظلات فيتظلل بها عن الشمس، ولكن يغالب يعني قدر ما يستطيع لا يضعها على رأسه، لا يضعها هكذا على رأسه ويجعلها يتكي على رأسه يعتمد، لا، وإنما يرفعها ولو شيئا يسيرا. ويباح له تغطية وجهه، في تغطية الوجه للمحرم الذكر خلاف، المرأة لا تغطي وجهها إلا عندما يكون هناك رجال يعني لا يجوز لهم النظر إليها، فإذا ذهبوا وجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها. أما بالنسبة للرجل فيجوز أن يغطي وجهه على رأي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وذهب أحمد في رواية وبعض أهل العلم إلى أنه لا يغطي. لماذا؟ قالوا لأنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تغط وجهه ولا تمسه طيبا، وهذا معترض عليه، لأن الذي ثبت أولا ولا تغط أو ولا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه، والرأس عند الإطلاق في مسائل أفراد العبادة ينطلق على الرأس المعروف، وإلا فالكل هذا يسمى رأسا، ولكن الله عز وجل في الوضوء أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس، فهذا يعتبر عضو وهذا يعتبر عضو، هذا يعتبر عضو مع أن رأس كل هذا، هذا كله رأس، وهذه تسمى رقبة، وهذا يسمى وجه، هذا له حكم وهذا له حكم. فعند إطلاق الشارع يعتبر الألفاظ التي تطلق والمصطلحات مصطلحات الشارع، يعني بما نعرف وبما خاطبنا به الشارع. فقوله هنا ولا تخمروا رأسه، المقصود به هذا الذي لا يخمره المحرم من الرجال. أما بالنسبة للرجل إذا أراد تغطية وجهه مثل بعض الناس ما ينام حتى يضع على وجهه شيء مثلا، فله ذلك. وأما الحديث ولا تخمروا أو ولا تغطوا رأس وجهه فهو حديث معارض بأن الرواية المحفوظة ولا تخمروا رأسه، وهذا الرأس في عرف الشارع، هذا واحد. الأمر الثاني، لو ثبتت هذه الرواية فإن هذا مع كونه يعني محرم هو ميت، والميت الرجل نكشف وجهه في القبر ولا ما نكشف؟ يكشف وجهه الميت، يكشف وجهه، فهذا أيضا يعني لعله يكون من هذا الباب، والمراد به إذا يعني أتوا يوارونه في قبره فلا يغطون وجهه كغيره من أموات المسلمين. قال ويباح له التغطية، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي، ثم ذكر الرواية الأخرى. قال ويغسل رأسه بلا تسريح، يعني يجوز غسل الرأس للمحرم وغسل البدن وغسل الثياب، نفس ثياب الإحرام لو توسخت مثلا، كان يكون حمل طفل وبال عليه هذا الطفل فهو مما يأكل الطعام أو بنته، فله أن يغسل، يعني ما يقول إذا فسخت الإحرام فاعتبر أني خلاص خلعت إحرامي وخرجت من الإحرام، هذا غير صحيح. يعني مثل ما يعتقد بعض الناس الآن من الأعراف التي سارت عليها بلاد المسلمين أن يلبس الرجل الدبلة، دبلة الخطوبة، فيرى أنه لو نزع هذه الدبلة خلاص انخلع الزواج، هذا عرف غير صحيح، هذا عرف غير سليم، ما في علاقة عقد الزواج بالدبلة هذه. فكذلك بالنسبة لثياب الإحرام، قوله لبيك اللهم لبيك ويحرم، فإنه لا علاقة له بمسألة اللباس، لا علاقة له بمسألة اللباس، فهذا اللباس الذي يلبسه المحرم يجوز له أن يغسله، ويجوز له أن يخلعه عن نفسه ويتبرد، ويجوز له أن يغيره بثوب آخر ليس فيه طيب، لا شيء في ذلك. الرجل والمرأة على حد سواء، يجوز أن يغير ثياب الإحرام مرة ومرتين وأكثر من ذلك، وأن أيضا يخلعه ليغسله ويخلعه ليتبرد وما شابه ذلك. فيقول كذلك بالنسبة لغسل الرأس، قال لكنه من غير تسريح. كيف يكون من غير تسريح؟ يعني لا يستعمل المشط، لا يستعمل المشط، لأن المشط في الرأس وهو محرم غالبا ما يخرج معه شعر، فما دام الحكم فيه للغالب أن الإنسان إذا استعمل يعني المشط فلا يسرح رأسه، وكذلك المرأة لا تسرح رأسها وإنما يدخل أصابعه فيه ويخلله، لأنه قد يعني يختلف فيجلب، فعندئذ يخلل شعره ويدخل الماء إلى داخل الشعر، فلا شيء من ذلك، ولا مانع أن يستعمله ويغسل لحيته إذا كانت كثيفة بالماء ويخللها أيضا بالماء، يدخل أصابعه فيها ولكن برفق، برفق، لا تكون أحيانا يعني مع ضخامة اللحية أو ضخامة الشعر يكون فيه يعني بعضه داخل في بعض فيدخل أصابعه ويكون يفعله مثل المشط، لا، وإنما يعني يستعمل الماء ويحرك الشعر برفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه في الطهارة يقبل بيديه ويدبر هكذا، يقبل إلى يعني هكذا ثم يجعل هكذا. أقبل بهما وأدبر، بمعنى إما أن يجعلها بهذا الشكل حتى يسيل إلى الأخير ثم يعود إلى النقطة التي بدأ منها، أو يضعها على منتصف رأسه فيعني يقبل بهما هكذا ويدبر بهما هكذا فيمسح الشعر. وقد ورد فيه صفات متعددة، وذلك حسب حاله، فإن كان كثيف الشعر مما يكون شعره مسرحا كشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون له لمة ويكون له جمة أحيانا تضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان رد الرد هكذا كما في حديث عبد الله بن زيد الرد هكذا ينفش الشعر، فيجوز له أن يمسح كل شيء إلى مصابه، يمسح الشعر إلى مصابه وليس بلازم أن يعيده، ولكن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يغسل رأسه وأن يعني ينظف شعره من غير تسريح. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك. يعني يقصد بهذا أن الإنسان إذا اغتسل في الماء فإن هذا ليس مما يذهب التفل ومما يذهب يعني الأشياء التي تكون في أصل الشعر، لا يزيد الماء إلا شعثا، لأن الشعر قد يكون فيه دهنية فيبقى يعني بدهنية، فإذا اغتسل بالماء ذهبت تلك الدهنية فصار ناشفا، فهذا معنى قولي شعثا، بمعنى أنه كلما غسل ينتفش الشعر أحيانا بعد إذا جف، فيقول ليس عليه أثر النعومة حتى يكون الاغتسال مكروها في حكم المحرم. وقال لابن عباس تعال أباقيك في الماء، يعني يجلس في الماء أينا أطول نفسا، يقصون في الماء ويشوفون من هو الذي أطول منهما نفسا. رواه سعيد، إذا أطلق سعيد في كتب الحنابلة غالبا فهو سعيد بن منصور، سعيد بن منصور صاحب السنن، صاحب السنن، وقد وجد قطعة من هذه من كتاب السنن، من كتاب السنن لسعيد بن منصور وطبع بعضه وصححه الشيخ الألباني. قال وإن حمل على رأسه طبقا صح، حمل على رأسه صح، أو حمل على رأسه كرتون ارتقال أو كرتون ماء صحة أو عصير أو بيبسي أو ما شابه ذلك فلا يعتبر هذا من تغطية الرأس، لأن أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يحمل على كتفه أو لم يتعود الحمل على كتفه لكنه تعود أن يحمل على رأسه، فلا شيء في ذلك، يحمل على رأسه حتى ولو كان صحنا من الطعام أو يعني كرتونا من الفاكهة أو الماء أو غير ذلك فيجوز له ذلك. وكذلك لو وضع يده على رأسه لأنه ليس المقصود الستر الذي يكون في معنى ستر اللباس والتغطية.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم
قل وتغطية تعمد تغطية،
وتغطية الوجه من الأنثى
لأنه معطوف على مجرور تعمد تغطية الرأس، وتعمد تغطية الوجه،
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
وتغطية الوجه من الأنثى لأنه ثبت بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها فلا تغطي وجهها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا الحديث رواه البخاري وأحمد فهو حديث صحيح، لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين وهما الجوارب التي تعرف الآن بالجوارب
تعرف بالجوانبي عند النساء، وتعرف بالشرابات، شرابات الأيد، فلا تغطي كفيها أيضا
لأن هذا موضع إحرامها. لا نعلم في هذا خلاف، ولكن روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها، وهذا محمول على أنها كانت تغطي وجهها عند رؤية الرجال، عند رؤية الرجال. وذلك أيضا عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء، مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهذا لا شيء فيه. فقال فيحمل على السدل، والسدل لا خلاف فيه. وقد ذكرت لكم أن السدل يأخذ صورتين، صورة أن يكون بهذا الشكل، وأحيانا يوضع بعض يعني ما يشكل كرتون هكذا، ثم يوضع اللباس عليه فلا يلامس الوجه. وسيأتي أن هذه حالة ضعيفة، وهي اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. قال فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لأن هذه يعني تغطية الوجه في الحج مفسدة بالنسبة للمرأة، ورؤية الرجل مفسدة أعظم، فإذا ترتكب أخف المفسدتين لدرء أعظمهما، لدرء أعظمهما، وأيضا تجتنب هنا يعني أقل يعني تجتنب المصلحة لتحقيق مصلحة أكثر، وهو مسألة النظر، لأن النظر من الرجال مهما يكون هو سهم من سهام إبليس، وهذه من الفرص التي يستغلها الشيطان لتضييع حج الحاج في هذه المواطن التي تعظم فيها الآثام كما أيضا تضاعف فيها الحسنات. قال لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. رواه أبو داود والأكرم. وقال الشيخ الألباني هو حديث ضعيف. بل تحرم في أي ثوب، كل ما في الأمر أنها تجتنب الزينة قدر الاستطاعة، أن يكون اللباس الذي عليها لباس لا يلفت النظر، بينما اللباس الأبيض يلفت النظر وفيه مشابهة بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، فهذا تشبه. وعلى المرأة أن تلبس الثياب التي تريد، فثيابها التي تلبسها في بلدها مما يسترها فتلبسها أيا كان لونها، مع اجتناب الزينة قدر الإمكان. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل. قال ولو كان ذلك بطينه، يعني ولو كان ذلك بما يشبه الغطاء أيا كان، بلاستيك أو مثلا قماش أو أي شيء، حتى ولو من طينة الأرض، لو وضع تلبيدا على رأسه بالطين فإن ذلك يكون مشبها للعمامة ومشبها للقبعة، فهذا فيه تغطية وهو من المحمورات. أو استظلال بمحمل. أما الاستظلال بالمحمل فسيأتي تفصيله، وأنه على الصحيح لا يضر، لأن الآن الناس يركبون السيارات، وأحيانا بعض السيارات صغيرة، ورأس بعض الناس ما شاء الله طويل يصل إلى السدر، فهل معنى هذا نقول له أنت أخرج رأسك من الطاقة كما يفعل الكثير ممن الله سبحانه وتعالى جبلهم على التشديد فشدد عليهم، فيعني لا يركبون إلا في سيارات مقصوبة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه من نعمة الله عز وجل، السيارات والطيارات ووسائل النقل الحديثة الموجودة، فهذا الدخول فيها والركوب فيها هو يشبه المحمل، يشبه المحمل فلا شيء فيه. قال أما بالنسبة لتعمد تغطية الرأس من الرجل هذا لا يجوز، لا يجوز. معنى قوله تعمد أنه لو كان نسيانا أو جهلا بالحكم فإن ذلك لا يؤثر، وأما إذا كان يعلم الحكم ثم فعله وهو متعمد فإن ذلك يضر. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس العمائم والبرانس. المحرم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس العمامة أو يلبس البرانس، الثياب المغربية التي يكون لها قبعة من الخلف ثم تضع على الرأس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا قصة الرجل الذي كان واقفا على راحلته يوم عرفة فسقط من على راحلته فوضعت رجلها على رقبته وقصته الناقة بمعنى وضعت رجلها على رقبته فكسرت رقبته فتوفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يعني تشبه إلى حد كبير حالة الشهيد فإن شهيد المعركة من المعلوم أن شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي عليه ويبقى على ما هو عليه ولا يغسل لا يغسل ويدفن في ثيابه التي فيها الدماء لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون بالنسبة للدم اللون لون الدم والريح ريح المسك والريح ريح المسك. فهذا بالنسبة أيضا للمحرم إذا توفي فإنه يكفن في ثيابه التي عليه ويترك رأسه مكشوفا ولا يمس بطيب لأنه لا زال على إحرامه لا زال على إحرامه. وهذا فيه بشارة هذا فيه بشارة عظيمة للحاج وللمعتمر إذا مات وهو محرم فإنه يكون في سبيل الله لأنه بين أن العمل متصل بين أن عمله لا زال متصلا لأنه قال لا تمسه بطيب. ومن المعلوم أن الميت إذا مات يرش عليه الطيب وذلك حتى يبقى جسمه يعني آمنا من الحشرات فترة من الزمن. فمن هنا هذا تطمين من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن الذي يكفن وهو محرم فأنه يكفن في ثوبيه ويبعث يوم القيامة ملبيا دليل على أنه والله أعلم لا زال عمله مستمرا حتى بعد موته ويكون مثل المرابط مثل المرابط لأن كل إنسان ينقطع عمله وينتهي إلا المرابط في سبيل الله ما كان يعمله في الدنيا يجرى عليه إلى يوم القيامة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا في حديث صحيح كما يعني يأتي معنا في الجهاد قال وكره أحمد الاستغلال بالمحمل. كلمة كره عند السلف لها مصطلح فأحيانا يقولون كره شيء ويريدون بذلك كراهة التحريم يعني لا يجيز ذلك لا يجيز كرهه بمعنى أنه رأى أن حكمه محرما. وبعضهم يرى هنا الكراهة كراهة التنزيل وليست كراهة التحريم وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام أحمد لأنه أباح لإنسان أن يغطي رأسه بصحن يحمله مثلا إذا كان هناك صحن أو شيء يحمله أو وضع يده على رأسه من شدة الحرارة فإن ذلك لا بأس به ولو غسل رأسه أيضا لا بأس به ولا يضر ذلك في الإحرام. فالاستغلال بالمحمل أمر يعني استكره أهل العلم لأن المحمل صغير وغالبا ما يلامس رأسه سطح المحمل لعل الكراهة جاءت من هذا الباب. أما ما يكون الآن مثل السيارات مثل الطيارات ومثل الغرف الموجودة في البواخر فإن هذا لا يؤثر. قال لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له يعني أبرز أو أبرز للشمس أضحي بمعنى أخرج رأسك وليس قول ابن عمر هذا مرادا به والله أعلم إلا عدم اللبس عدم لبس العمامة أو الطاقية أو ما أشبه ذلك أو أن يأخذ الإحرام ويضعه على رأسه فيقول أضحي يعني أبرز وكن مكشوف الرأس. وعنه له ذلك يعني عن الإمام رواية أخرى له ذلك له أيضا أن يجلس في المحمل وما أشبه ذلك أشبه الخيمة وهذا هو القول المترجح لأن الخيمة ولو كانت صغيرة مثل الخيام التي تسمى الظهر الصغيرة هذه القريبة من الأرض فهذه رأس الإنسان أحيانا قريب من سقفها فلا شيء في ذلك. وفي حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذ الخيام واتخاذ الاستغلال في عرفات وكذلك من باب أولى في منى لأن عرفات فترة وجيزة ولكن يكون هناك شدة حر كما هو معلوم. وكذا أحيانا يكون شدة برد فارسة فيكون هذا أو أمطار فتكون هذه الثياب وما أشبهها من الأمور الجائزة بل قد تكون مستحبة لأنها تعين الإنسان على الذكر وعلى عبادة الله عز وجل وقراءة القرآن وكثرة الطاعة والتضرع في هذا اليوم وما أدى إلى أن يكون الإنسان في حالة قوية من العبادة كان هو الأولى وهو الأفضل. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ له قبة من شعر والمقصود بها ما يشبه الآن يعني خيام البدو ما يشبه الآن خيمة البدو الخدر خيام البدو هي من الشعر فكذلك كان في القديم لا يعرفون من القيام إلا هذه القبل يعني قبة من الشعر يجلس تحتها لأنها في الغالب تقي من الحر وتقي من المطر. قال وإن رواه مسلم وإن طرح على شجرة توبا يستظل به فلا بأس إجماعا يعني لا خلاف بين العلماء من يضع الآن سيارة من هنا وسيارة من هنا أو يقرب إلى شجرة ويضع على هذه الشجرة شراع أو حنبل أو بطانية أو شرشف أو ما شابه ذلك يربطه ثم يجلس تحته فإن ذلك جائز ولو كان ذلك قريبا منه لأن هذا من باب يعني المحافظة على صحة البدن وهذا أمر مطلوب ومرقب فيه من الشارع وقد اتخذ مثله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا يعني لا خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة والحمد لله. قاله في الشرح وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحسين رضي الله تعالى عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فهو لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سوى حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما وبلالا رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية توقير أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقير أهل العلم يعتبر من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وكان طلبة العلم يفعلون هذا لأن ابن عباس أيضا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت المشرفين المطهرين ومع هذا وممن آتاهم الله عز وجل العلم ومع هذا كان يقرأ على زيد ابن ثابت وكان يأخذ بخطام ناقة أو دابة زيد ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهذا من الأمور الواجبة في الوقت الحاضر أن نتعلم الأدب مع أهل العلم ومع العلماء نتعلم الأدب معهم وأن نرفق بهم وأن نقدم لهم الخدمة التي تليق بهم لأن الكثير من تلاميذ المستشرقين الذين يجمعون المعلومات ليدسوا على الإسلام والمسلمين يخدمون أساتذتهم خدمة جليلة وأما بالنسبة للتلاميذ عند المسلمين فإنهم أحيانا لا يستعملون أقل ما يكون الأدب والاحترام مع المشائخ ومع طلبة العلم الأدب لأن هذا الأدب كما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وهذا الخلق يستلزم الأدب الأدب في المناقشة الأدب في العرض الأدب في السؤال الأدب في أحيانا المعارضة يعني في إذا كان الإنسان يرجح قولا فلا ينبغي أمام الطلاب وأمام الناس أن يبين ضعف هذا القول أو ضعف هذا الدليل لكن عليه أن يناقش هذا الشيخ فيما بينه وبينه بكل مودة وبكل احترام أو أن يقدم له كتابا من الموثوق فيه يبين فيه أن هذا تذكير لأن هذا من الذكرى تذكير العلماء بما يقعون فيه من المناد ومن الأخطاء. وكذلك كان الأمين والمأمون وهما ابناء الرشيد كانا يتسابقان على نعال الكسائي أيهما يضعها قبل الكسائي وهو عالم في اللغة العربية يعلمهم يعني علما هو أداة من الأدوات، فكيف بمن يعلم علم الشريعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروح هذا سائر علوم الشريعة يجب فيها أن نحترم العلماء وأن نوقرها، ولو أن عندهم أخطاء فإن كل إنسان عنده أخطاء وعنده اجتهادات يخطئ فيها ونواقص أيضا، ونواقص في يعني في السلوك أحيانا ونواقص في، لأن الإنسان ناقص في طبيعة الحال. فهذا يعني أحدهما أسامة أو بلال كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقته القصوى المعروفة المشهورة يقودها، وذلك للرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولئلا تطأ أحدا لأن الله عز وجل آتاها من القوة ما لم يؤت غيرها تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر رافع ثوبه يستره من الحرب حتى رمى جمرة العقبة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المزدلفة حتى صلى الفجر وحتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله هذا مخالف لفعل قريش فإنهم كانوا يحبسون أنفسهم في المزدلفة حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير، وأشرق تبير اسم الجبل، جبل مقابل لغار حراء في الجهة الشرقية وهو مثله في الارتفاع أو أعلى منه، فإذا ظهرت الشمس بان لهم تبير فيقولون أشرق تبير كيما نغير، فقبل الإشراق لا يذهبون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المزدلفة حين أسفر جدا وقبل أن تشرق الشمس، وما ذلك إلا ليسن سنة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه يختلف فيها مع أهل الجاهلية. ثم جاء والشمس حارة مرتفعة فرمى مع أنه راكب القصوى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الزحام الموجود ولا السير الموجود، ومع هذا لم يصل إلا والشمس قد ارتفعت واحتر الوقت، فكان أحد الاثنين يرفع ثوبه يعني يأخذ مثلا رداءه ويضعه على عود مثلا أو شيء فيظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. وفي معنى هذا ما يستعمله الإنسان الآن الحاج من استعمال المظلات فيتظلل بها عن الشمس، ولكن يغالب يعني قدر ما يستطيع لا يضعها على رأسه، لا يضعها هكذا على رأسه ويجعلها يتكي على رأسه يعتمد، لا، وإنما يرفعها ولو شيئا يسيرا. ويباح له تغطية وجهه، في تغطية الوجه للمحرم الذكر خلاف، المرأة لا تغطي وجهها إلا عندما يكون هناك رجال يعني لا يجوز لهم النظر إليها، فإذا ذهبوا وجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها. أما بالنسبة للرجل فيجوز أن يغطي وجهه على رأي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وذهب أحمد في رواية وبعض أهل العلم إلى أنه لا يغطي. لماذا؟ قالوا لأنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تغطي وجهه ولا تمسه طيبا، وهذا معترض عليه، لأن الذي ثبت أولا ولا تغط أو ولا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه، والرأس عند الإطلاق في مسائل أفراد العبادة ينطلق على الرأس المعروف، وإلا فالكل هذا يسمى رأسا، ولكن الله عز وجل في الوضوء أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس، فهذا يعتبر عضو وهذا يعتبر عضو، هذا يعتبر عضو مع أن رأس كل هذا، هذا كله رأس، وهذه تسمى رقبة، وهذا يسمى وجه، هذا له حكم وهذا له حكم، فعند إطلاق الشارع يعتبر الألفاظ التي تطلق والمصطلحات مصطلحات الشارع يعني بما نعرف وبما خاطبنا به الشارع، فقوله هنا ولا تخمروا رأسه المقصود به هذا الذي لا يخمره المحرم من الرجال. أما بالنسبة للرجل إذا أراد تغطية وجهه مثل بعض الناس ما ينام حتى يضع على وجهه شيء مثلا فله ذلك. وأما الحديث ولا تخمروا أو ولا تغطوا رأس وجهه فهو حديث معارض بأن الرواية المحفوظة ولا تخمروا رأسه، وهذا الرأس في عرف الشارع، هذا واحد. الأمر الثاني لو ثبتت هذه الرواية فإن هذا مع كونه يعني محرم هو ميت، والميت والرجل نكشف وجهه في القبر ولا ما نكشف؟ يكشف وجهه الميت، يكشف وجهه، فهذا أيضا يعني لعله يكون من هذا الباب. والمراد به إذا يعني أتوا يوارونه في قبره فلا يغطون وجهه كغيره من أموات المسلمين. قال ويباح له التغطية، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي، ثم ذكر الرواية الأخرى. قال ويغسل رأسه بلا تسريح، يعني يجوز غسل الرأس للمحرم وغسل البدن وغسل الثياب، نفس ثياب الإحرام لو توسخت مثلا كان يكون حمل طفل وبال عليه هذا الطفل فهو مما يأكل الطعام أو بنتا، فله أن يغسل، يعني ما يقول إذا غسلت الإحرام فاعتبر أني خلاص خلعت إحرامي وخرجت من الإحرام، هذا غير صحيح. يعني مثل ما يعتقد بعض الناس الآن من الأعراف التي سارت عليها بلاد المسلمين أن يلبس الرجل الدبلة، دبلة الخطوبة، فيرى أنه لو نزع هذه الدبلة خلاص انخلع الزواج، هذا عرف غير صحيح، هذا عرف غير سليم، ما في علاقة عقد الزواج بالدبلة هذه. فكذلك بالنسبة لثياب الإحرام قوله لبيك اللهم لبيك ويحرم، فإنه لا علاقة له بمسألة اللباس، لا علاقة له بمسألة اللباس، فهذا اللباس الذي يلبسه المحرم يجوز له أن يغسله، ويجوز له أن يخلعه عن نفسه ويتبرد، ويجوز له أن يغيره بثوب آخر ليس فيه طيب، لا شيء في ذلك. الرجل والمرأة على حد سواء، يجوز أن يغير ثياب الإحرام مرة ومرتين وأكثر من ذلك، وأن أيضا يخلعه ليغسله ويخلعه ليتبرد وما شابه ذلك. فيقول كذلك بالنسبة لغسل الرأس، قال لكنه من غير تسريح. كيف يكون من غير تسريح؟ يعني لا يستعمل المشط، لا يستعمل المشط، لأن المشط في الرأس وهو محرم غالبا ما يخرج معه شعر، فما دام الحكم فيه للغالب أن الإنسان إذا استعمل يعني المشط فلا يسرح رأسه، وكذلك المرأة لا تسرح رأسها وإنما يدخل أصابعه فيه ويخلله، لأنه قد يعني يختلف فيجلب، فعندئذ يخلل شعره ويدخل الماء إلى داخل الشعر، فلا شيء من ذلك، ولا مانع أن يستعمله ويغسل لحيته إذا كانت كثيفة بالماء ويخللها أيضا بالماء، يدخل أصابعه فيها ولكن برفق، برفق، لا تكون أحيانا يعني مع ضخامة اللحية أو ضخامة الشعر يكون فيه يعني بعضهم داخل في بعض فيدخل أصابعه ويكون يفعله مثل المشط، لا، وإنما يعني يستعمل الماء ويحدث الشعر برفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه في الطهارة يقبل بيديه ويدبر هكذا، يقبل إلى يعني هكذا ثم يجعل هكذا، أقبل بهما وأدبر، بمعنى إما أن يجعلها بهذا الشكل حتى يسيل إلى الأخير ثم يعود إلى النقطة التي بدأ منها، أو يضعها على منتصف رأسه فيعني يقبل بهما هكذا ويدبر بهما هكذا فيمسح الشعر. وقد ورد فيه صفات متعددة وذلك حسب حاله، فإن كان كثيف الشعر مما يكون شعره مسرحا كشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون له لمة ويكون له جمة أحيانا تضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان رد الرد هكذا كما في حديث عبد الله بن زيد الرد هكذا ينفش الشعر، فيجوز له أن يمسح كل شيء إلى مصابه، يمسح الشعر إلى مصابه وليس بلازم أن يعيده، ولكن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يغسل رأسه وأن يعني ينظف شعره من غير تسريح. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك. يعني يقصد بهذا أن الإنسان إذا اغتسل في الماء فإن هذا ليس مما يذهب التفل ومما يذهب يعني الأشياء التي تكون في أصل الشعر، لا يزيد الماء إلا شعثا، لأن الشعر قد يكون فيه دهنية فيبقى يعني بدهنية، فإذا اغتسل بالماء ذهبت تلك الدهنية فصار ناشفا، فهذا معنى قوله شعثا، بمعنى أنه كلما غسل ينتفش الشعر أحيانا بعد إذا جف، فيقول ليس عليه أثر النعومة حتى يكون الاغتسال مكروها في حكم المحرم. وقال لابن عباس تعال أباقيك في الماء، يعني يجلس في الماء أينا أطول نفسا، يقصون في الماء ويشوفون من هو الذي أطول منهما نفسا. رواه سعيد، إذا أطلق سعيد في كتب الحنابلة غالبا فهو سعيد بن منصور، سعيد بن منصور صاحب السنن، صاحب السنن، وقد وجد قطعة من هذه من كتاب السنن، من كتاب السنن لسعيد بن منصور وطبع بعض وصححه الشيخ الألباني. قال وإن حمل على رأسه طبقا، صح، حمل على رأسه صح، أو حمل على رأسه كرتون ثقال أو كرتون ماء صحة أو عصير أو بيبسي أو ما شابه ذلك، فلا يعتبر هذا من تغطية الرأس، لأن أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يحمل على كتفه، أو لم يتعود الحمل على كتفه لكنه تعود أن يحمل على رأسه، فلا شيء في ذلك، يحمل على رأسه حتى ولو كان صحنا من الطعام أو يعني كرتونا من الفاكهة أو الماء أو غير ذلك، فيجوز له ذلك. وكذلك لو وضع يده على رأسه، لأنه ليس المقصود الستر الذي يكون في معنى ستر اللباس والتغطية.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم
قل وتغطيتي تعمد تغطية،
وتغطية الوجه من الأنثى
لأنه معطوف على مجرور تعمد تغطية الرأس، وتعمد تغطية الوجه،
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
وتغطية الوجه من الأنثى لأنه ثبت بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها فلا تغطي وجهها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا الحديث رواه البخاري وأحمد، فهو حديث صحيح. لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين وهما الجوارب التي تعرف الآن بالجوارب، تعرف بالجوانب عند النساء، وتعرف بالشرابات، شرابات الأيد، فلا تغطي كفيها أيضا لأن هذا موضع إحرامها. لا نعلم في هذا خلاف، ولكن روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها، وهذا محمول على أنها كانت تغطي وجهها عند رؤية الرجال، عند رؤية الرجال. وذلك أيضا عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء، مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهذا لا شيء فيه. فقال فيحمل على السدل، والسدل لا خلاف فيه. وقد ذكرت لكم أن السدل يأخذ صورتين، صورة أن يكون بهذا الشكل، وأحيانا يوضع بعض يعني ما يشكل كرتون هكذا، ثم يوضع اللباس عليه فلا يلامس الوجه. وسيأتي أن هذه حالة ضعيفة، وهي اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. قال فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لأن هذه يعني تغطية الوجه في الحج مفسدة بالنسبة للمرأة، ورؤية الرجل مفسدة أعظم، فإذا ترتكب أخف المفسدتين لدرء أعظمهما، لدرء أعظمهما، وأيضا تجتنب هنا يعني أقل يعني تجتنب المصلحة لتحقيق مصلحة أكثر، وهو مسألة النظر، لأن النظر من الرجال مهما يكون، هو سهم من سهام إبليس، وهذه من الفرص التي يستغلها الشيطان لتضييع حج الحاج في هذه المواطن التي تعظم فيها الآثام كما أيضا تضاعف فيها الحسنات. قال لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحبانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. رواه أبو داود والأكرم. وقال الشيخ الألباني: هو حديث ضعيف. بل تحرم في أي ثوب، كل ما في الأمر أنها تجتنب الزينة قدر الاستطاعة، أن يكون اللباس الذي عليها لباس لا يلفت النظر، بينما اللباس الأبيض يلفت النظر وفيه مشابهة بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، فهذا تشبه. وعلى المرأة أن تلبس الثياب التي تريد، فثيابها التي تلبسها في بلدها مما يسترها فتلبسها أيا كان لونها مع اجتناب الزينة قدر الإمكان. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل. قال: ولو كان ذلك بطينه، يعني ولو كان ذلك بما يشبه الغطاء أيا كان، بلاستيك أو مثلا قماش أو أي شيء، حتى ولو من طينة الأرض، لو وضع تلبيدا على رأسه بالطين فإن ذلك يكون مشبها للعمامة ومشبها للقبعة، فهذا فيه تغطية وهو من المحظورات. أو استظلال بمحمل. أما الاستظلال بالمحمل فسيأتي تفصيله، وأنه على الصحيح لا يضر، لأن الآن الناس يركبون السيارة، وأحيانا بعض السيارات صغيرة، ورأس بعض الناس ما شاء الله طويل يصل إلى السبب، فهل معنى هذا نقول له أنت أخرج رأسك من الطاقة كما يفعل الكثير ممن الله سبحانه وتعالى جبلهم على التشديد فشدد عليهم، فيعني لا يركبون إلا في سيارات مقصوبة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه من نعمة الله عز وجل، السيارات والطيارات ووسائل النقل الحديثة الموجودة، فهذا الدخول فيها والركوب فيها هو يشبه المحمل، يشبه المحمل فلا شيء فيه. قال: أما بالنسبة لتعمد تغطية الرأس من الرجل، هذا لا يجوز، لا يجوز. معنى قوله تعمد أنه لو كان نسيانا أو جهلا بالحكم فإن ذلك لا يؤثر، وأما إذا كان يعلم الحكم ثم فعله وهو متعمد فإن ذلك يضر. قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس العمائم والبرانس. المحرم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس العمامة أو يلبس البرانس، الثياب المغربية التي يكون لها قبعة من الخلف ثم تضع على الرأس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا قصة الرجل الذي كان واقفا على راحلته يوم عرفة، فسقط من على راحلته فوضعت رجلها على رقبته، وقصته الناقة بمعنى وضعت رجلها على رقبته فكسرت رقبته، فتوفاه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله، قال: غسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يعني تشبه إلى حد كبير حالة الشهيد، فإن شهيد المعركة من المعلوم أن شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي عليه ويبقى على ما هو عليه ولا يغسل، لا يغسل، ويدفن في ثيابه التي فيها الدماء، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون بالنسبة للدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. فهذا بالنسبة أيضا للمحرم إذا توفي فإنه يكفن في الثياب التي عليه، ويترك رأسه مكشوفا ولا يمس بطيب، لأنه لا زال على إحرامه، لا زال على إحرامه. وهذا فيه بشارة، هذا فيه بشارة عظيمة للحاج وللمعتمر إذا مات وهو محرم فإنه يكون في سبيل الله، لأنه بين أن العمل متصل، بين أن عمله لا زال متصلا، لأنه قال لا تمسه بطين. ومن المعلوم أن الميت إذا مات يرش عليه الطين، وذلك حتى يبقى جسمه يعني آمنا من الحشرات فترة من الزمن. فمن هنا هذا تطمين من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن الذي يكفن وهو محرم فأنه يكفن في ثوبيه ويبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على أنه والله أعلم لا زال عمله مستمرا حتى بعد موته، ويكون مثل المرابط، مثل المرابط، لأن كل إنسان ينقطع عمله وينتهي إلا المرابط في سبيل الله، ما كان يعمله في الدنيا يجرى عليه إلى يوم القيامة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا في حديث صحيح كما يعني يأتي معنا في الجهاد. قال وكره أحمد الاستضلال بالمحمل. كلمة كره عند السلف لها مصطلح، فأحيانا يقولون كره الشيء ويريدون بذلك كراهة التحريم، يعني لا يجيز ذلك، لا يجيز كرهه بمعنى أنه رأى أن حكمه محرما. وبعضهم يرى هنا الكراهة كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام أحمد، لأنه أباح للإنسان أن يغطي رأسه بصحن يحمله مثلا، إذا كان هناك صحن أو شيء يحمله أو وضع يده على رأسه من شدة الحرارة فإن ذلك لا بأس به، ولو غسل رأسه أيضا لا بأس به، ولا يضر ذلك في الإحرام. فالاستطلال بالمحمل أمر يعني استكره أهل العلم، لأن المحمل صغير وغالبا ما يلامس رأسه سطح المحمل، لعل الكراهة جاءت من هذا الباب. أما ما يكون الآن مثل السيارات، مثل الطيارات، ومثل الغرف الموجودة في البواخر، فإن هذا لا يؤثر. قال لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز أو أبرز للشمس، أضحي بمعنى أخرج رأسك، وليس قول ابن عمر هذا مرادا به والله أعلم إلا عدم اللبس، عدم لبس العمامة أو الطاقية أو ما أشبه ذلك، أو أن يأخذ الإحرام ويضعه على رأسه فيقول أضحي يعني أبرز، وكن مكشوف الرأس. وعنه له ذلك، يعني عن الإمام رواية أخرى له ذلك، له أيضا أن يجلس في المحمل وما أشبه ذلك أشبه الخيمة، وهذا هو القول المترجح، لأن الخيمة ولو كانت صغيرة مثل الخيام التي تسمى الظهر الصغيرة هذه القريبة من الأرض، فهذه رأس الإنسان أحيانا قريب من سقفها، فلا شيء في ذلك. وفي حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذ الخيام واتخاذ الاستغلال في عرفات، وكذلك من باب أولى في منى، لأن عرفات فترة وجيزة، ولكن يكون هناك شدة حر كما هو معلوم، وكذا أحيانا يكون شدة برد فارسة فيكون هذا أو أمطار فتكون هذه الخيام وما أشبهها من الأمور الجائزة، بل قد تكون مستحبة لأنها تعين الإنسان على الذكر وعلى عبادة الله عز وجل وقراءة القرآن وكثرة الطاعة والتضرع في هذا اليوم، وما أدى إلى أن يكون الإنسان في حالة قوية من العبادة كان هو الأولى وهو الأفضل. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اتخذ له قبة من شعر، والمقصود بها ما يشبه الآن يعني خيام البدو، ما يشبه الآن خيمة البدو الخدر، خيام البدو هي من الشعر، فكذلك كان في القديم لا يعرفون من الخيام إلا هذه القبل، يعني قبة من الشعر يجلس تحتها لأنها في الغالب تقي من الحر وتقي من المطر. قال وإن رواه مسلم وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، يعني لا خلاف بين العلماء، من يضع الآن سيارة من هنا وسيارة من هنا أو يقرب إلى شجرة ويضع على هذه الشجرة شراع أو حنبل أو بطانية أو شرشف أو ما شابه ذلك يربطه ثم يجلس تحته فإن ذلك جائز ولو كان ذلك قريبا منه، لأن هذا من باب يعني المحافظة على صحة البدن، وهذا أمر مطلوب ومرقب فيه من الشارع، وقد اتخذ مثله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، يعني لا خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة والحمد لله. قاله في الشرح: وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين رضي الله تعالى عنها قالت: عججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهو لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سوى حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، وبلالا رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية توقير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقير أهل العلم يعتبر من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلبة العلم يفعلون هذا، لأن ابن عباس أيضا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت المشرفين المطهرين، ومع هذا وممن آتاهم الله عز وجل العلم، ومع هذا كان يقرأ على زيد ابن ثابت، وكان يأخذ بخطام ناقة أو دابة زيد ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهذا من الأمور الواجبة في الوقت الحاضر، أن نتعلم الأدب مع أهل العلم ومع العلماء، نتعلم الأدب معهم وأن نرفق بهم وأن نقدم لهم الخدمة التي تليق بهم، لأن الكثير من تلاميذ المستشرقين الذين يجمعون المعلومات ليدسوا على الإسلام والمسلمين يخدمون أساتذتهم خدمة جديدة. وأما بالنسبة للتلاميذ عند المسلمين فإنهم أحيانا لا يستعملون أقل ما يكون الأدب والاحترام مع المشائخ ومع طلبة العلم الأدب، لأن هذا الأدب كما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وهذا الخلق يستلزم الأدب، الأدب في المناقشة، الأدب في العرض، الأدب في السؤال، الأدب في أحيانا المعارضة، يعني في إذا كان الإنسان يرجح قولا فلا ينبغي أمام الطلاب وأمام الناس أن يبين ضعف هذا القول أو ضعف هذا الدليل، لكن عليه أن يناقش هذا الشيخ فيما بينه وبينه بكل مودة وبكل احترام، أو أن يقدم له كتابا من الموثوق فيه يبين فيه أن هذا تذكير، لأن هذا من الذكرى، تذكير العلماء بما يقعون فيه من المناد ومن الأخطاء. وكذلك كان الأمين والمأمون وهما ابناء الرشيد كانا يتسابقان على نعال الكساء أيهما يضعها قبل الكساء، وهو عالم في اللغة العربية يعلمهم، يعني علما هو أداة من الأدوات، فكيف بمن يعلم علم الشريعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروح هذا سائر علوم الشريعة، يجب فيها أن نحترم العلماء وأن نوقرها، ولو أن عندهم أخطاء فإن كل إنسان عنده أخطاء وعنده اجتهادات يخطئ فيها، ونواقص أيضا، ونواقص من يعني في السلوك أحيانا، ونواقص في لأن الإنسان ناقص في طبيعة الحال. فهذا يعني أحدهما أسامة أو بلال كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقته القصوى المعروفة المشهورة يقودها، وذلك للرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا تطأ أحدا، لأن الله عز وجل آتاها من القوة ما لم يؤت غيرها، تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر رافع ثوبه يستره من الحرب حتى رمى جمرة العقبة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المزدلفة حتى صلى الفجر وحتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله هذا مخالف لفعل قريش، فإنهم كانوا يحبسون أنفسهم في المزدلفة حتى تشرق الشمس، ويقولون: أشرق تبير كيما نغير. وأشرق تبير اسم الجبل، جبل مقابل لغار حراء في الجهة الشرقية، وهو مثله في الارتفاع أو أعلى منه، فإذا ظهرت الشمس بان لهم كبير فيقولون أشرق كبير كيما نغير، فقبل الإشراق لا يذهبون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المزدلفة حين أسفر جدا وقبل أن تشرق الشمس، وما ذلك إلا ليسن سنة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه يختلف فيها مع أهل الجاهلية. ثم جاء والشمس حارة مرتفعة، فرمى مع أنه راكب القصواء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الزحام الموجود ولا السير الموجود، ومع هذا لم يصل إلا والشمس قد ارتفعت واحتر الوقت، فكان أحد الاثنين يرفع ثوبه، يعني يأخذ مثلا رداءه ويضعه على عود مثلا أو شيء فيظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. وفي معنى هذا ما يستعمله الإنسان الآن الحاج من استعمال المظلات، من استعمال المظلات فيتظلل بها عن الشمس، ولكن يغالب يعني قدر ما يستطيع لا يضعها على رأسه، لا يضعها هكذا على رأسه ويجعلها يتكي على رأسه يعتمد، لا، وإنما يرفعها ولو شيئا يسيرا. ويباح له تغطية وجهه، في تغطية الوجه للمحرم الذكر خلاف، المرأة لا تغطي وجهها إلا عندما يكون هناك رجال يعني لا يجوز لهم النظر إليها، فإذا ذهبوا وجب عليها أن تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها. أما بالنسبة للرجل فيجوز أن يغطي وجهه على رأي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وذهب أحمد في رواية وبعض أهل العلم إلى أنه لا يغطي. لماذا؟ قالوا لأنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تغط وجهه ولا تمسه طيبا، وهذا معترض عليه، لأن الذي ثبت أولا ولا تغط أو ولا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه، والرأس عند الإطلاق في مسائل أفراد العبادة ينطلق على الرأس المعروف، وإلا فالكل هذا يسمى رأسا، ولكن الله عز وجل في الوضوء أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس، فهذا يعتبر عضو وهذا يعتبر عضو، هذا يعتبر عضو مع أن رأس كل هذا، هذا كله رأس، وهذه تسمى رقبة، وهذا يسمى وجه، هذا له حكم وهذا له حكم، فعند إطلاق الشارع يعتبر الألفاظ التي تطلق والمصطلحات مصطلحات الشارع، يعني بما نعرف وبما خاطبنا به الشارع، فقوله هنا ولا تخمروا رأسه المقصود به هذا الذي لا يخمره المحرم من الرجال. أما بالنسبة للرجل إذا أراد تغطية وجهه مثل بعض الناس ما ينام حتى يضع على وجهه شيء مثلا فله ذلك. وأما الحديث ولا تخمروا أو ولا تغطوا رأس وجهه فهو حديث معارض بأن الرواية المحفوظة ولا تخمروا رأسه، وهذا الرأس في عرف الشارع، هذا واحد. الأمر الثاني لو ثبتت هذه الرواية فإن هذا مع كونه يعني محرم هو ميت، والميت الرجل نكشف وجهه في القبر ولا ما نكشف؟ يكشف وجهه الميت، يكشف وجهه، فهذا أيضا يعني لعله يكون من هذا الباب، والمراد به إذا يعني أتوا يوارونه في قبره فلا يغطون وجهه كغيره من أموات المسلمين. قال ويباح له التغطية، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي، ثم ذكر الرواية الأخرى. قال ويغسل رأسه بلا تسريح، يعني يجوز غسل الرأس للمحرم وغسل البدن وغسل الثياب، غسل ثياب الإحرام لو توسخت مثلا كان يكون حمل طفل وبال عليه هذا الطفل فهو مما يأكل الطعام أو بنته، فله أن يغسل، يعني ما يقول إذا فسخت الإحرام فاعتبر أني خلاص خلعت إحرامي وخرجت من الإحرام، هذا غير صحيح. يعني مثل ما يعتقد بعض الناس الآن من الأعراف التي سارت عليها بلاد المسلمين أن يلبس الرجل الدبلة، دبلة الخطوبة، فيرى أنه لو نزع هذه الدبلة خلاص انخلع الزواج، هذا عرف غير صحيح، هذا عرف غير سليم، ما في علاقة عقد الزواج بالدبلة هذه. فكذلك بالنسبة لثياب الإحرام قوله لبيك اللهم لبيك ويحرم، فإنه لا علاقة له بمسألة اللباس، لا علاقة له بمسألة اللباس، فهذا اللباس الذي يلبسه المحرم يجوز له أن يغسله، ويجوز له أن يخلعه عن نفسه ويتبرد، ويجوز له أن يغيره بثوب آخر ليس فيه طيب، لا شيء في ذلك. الرجل والمرأة على حد سواء، يجوز أن يغير ثياب الإحرام مرة ومرتين وأكثر من ذلك، وأن أيضا يخلعه ليغسله ويخلعه ليتبرد وما شابه ذلك. فيقول كذلك بالنسبة لغسل الرأس، قال لكنه من غير تسريح. كيف يكون من غير تسريح؟ يعني لا يستعمل المشط، لا يستعمل المشط، لأن المشط في الرأس وهو محرم غالبا ما يخرج معه شعر، فما دام الحكم فيه للغالب أن الإنسان إذا استعمل يعني المشط فلا يسرح رأسه، وكذلك المرأة لا تسرح رأسها وإنما يدخل أصابعه فيه ويخلله، لأنه قد يعني يختلف فيجلب، فعندئذ يخلل شعره ويدخل الماء إلى داخل الشعر، فلا شيء من ذلك. ولا مانع أن يستعمله ويغسل لحيته إذا كانت كثيفة بالماء، ويخللها أيضا بالماء، يدخل أصابعه فيها ولكن برفق، برفق، لا تكون أحيانا يعني مع ضخامة اللحية أو ضخامة الشعر يكون فيه يعني بعضهم داخل في بعض فيدخل أصابعه ويكون يفعله مثل المشط، لا، وإنما يعني يستعمل الماء ويحرك الشعر برفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه في الطهارة يقبل بيديه ويدبر هكذا، يقبل إلى يعني هكذا ثم يجعل هكذا، أقبل بهما وأدبر، بمعنى إما أن يجعلها بهذا الشكل حتى يسيل إلى الأخير ثم يعود إلى النقطة التي بدأ منها، أو يضعها على منتصف رأسه فيعني يقبل بهما هكذا ويدبر بهما هكذا فيمسح الشعر. وقد ورد فيه صفات متعددة، وذلك حسب حاله، فإن كان كثيف الشعر مما يكون شعره مسرحا كشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون له لمة ويكون له جمة أحيانا تضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان رد الرد هكذا كما في حديث عبد الله بن زيد الرد هكذا ينفش الشعر، فيجوز له أن يمسح كل شيء إلى مصابه، يمسح الشعر إلى مصابه وليس بلازم أن يعيده، ولكن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يغسل رأسه وأن يعني ينظف شعره من غير تسريح. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك. يعني يقصد بهذا أن الإنسان إذا اغتسل في الماء فإن هذا ليس مما يذهب التفل ومما يذهب يعني الأشياء التي تكون في أصل الشعر، لا يزيد الماء إلا شعثا، لأن الشعر قد يكون فيه دهنية فيبقى يعني بدهنية، فإذا اغتسل بالماء ذهبت تلك الدهنية فصار ناشفا، فهذا معنى قولي شعثا، بمعنى أنه كلما غسل ينتفش الشعر أحيانا بعد إذا جف، فيقول ليس عليه أثر النعومة حتى يكون الاغتسال مكروها في حكم المحرم. وقال لابن عباس تعال أباقيك في الماء، يعني يجلس في الماء أينا أطول نفسا، يقصون في الماء ويشوفون من هو الذي أطول منهما نفسا، رواه سعيد. إذا أطلق سعيد في كتب الحنابلة غالبا فهو سعيد بن منصور، سعيد بن منصور صاحب السنن، صاحب السنن، وقد وجد قطعة من هذه من كتاب السنن، من كتاب السنن لسعيد بن منصور وطبع بعضه وصححه الشيخ الألباني. قال وإن حمل على رأسه طبقا، صح، حمل على رأسه صح، أو حمل على رأسه كرتون برتقال أو كرتون ماء صحة أو عصير أو بيبسي أو ما شابه ذلك فلا يعتبر هذا من تغطية الرأس، لأن أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يحمل على كتفه أو لم يتعود الحمل على كتفه لكنه تعود أن يحمل على رأسه، فلا شيء في ذلك، يحمل على رأسه حتى ولو كان صحنا من الطعام أو يعني كرتونا من الفاكهة أو الماء أو غير ذلك فيجوز له ذلك. وكذلك لو وضع يده على رأسه لأنه ليس المقصود الستر الذي يكون في معنى ستر اللباس والتغطية.
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم
نقول وتغطيتي تعمد تغطية،
وتغطية الوجه من الأنثى
لأنه محطوط على مجرور تعمد تغطية الرأس، وتعمد تغطية الوجه
وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته. لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا. انتهى. لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
وتغطية الوجه من الأنثى لأنه ثبت في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها فلا تغطي وجهها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد، فهو حديث صحيح. لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين وهما الجوارب التي تعرف الآن بالجوان، تعرف بالجوان عند النساء، وتعرف بالشرابات، شرابات الأيد، فلا تغطي كفيها أيضا لأن هذا موضع إحرامها. لا نعلم في هذا خلاف، ولكن روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها، وهذا محمول على أنها كانت تغطي وجهها عند رؤية الرجال، عند رؤية الرجال. وذلك أيضا عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نقمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء، مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. وهذا لا شيء فيه، فقال: فيحمل على السدل، والسدل لا خلاف فيه. وقد ذكرت لكم أن السدل يأخذ صورتين: صورة أن يكون بهذا الشكل، وأحيانا يوضع بعض يعني ما يشبه الكرتون هكذا، ثم يوضع اللباس عليه فلا يلامس الوجه. وسيأتي أن هذه حالة ضعيفة، وهي اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. قال: فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لأن هذه يعني تغطية الوجه في الحج مفسدة بالنسبة للمرأة، ورؤية الرجل مفسدة أعظم. فإذا ترتكب أخف المفسدتين لدرء أعظمهما، لدرء أعظمهما، وأيضا تجتنب هنا يعني أقل، يعني تجتنب المصلحة لتحقيق مصلحة أكثر، وهو مسألة النظر، لأن النظر من الرجال مهما يكون هو سهم من سهام إبليس، وهذه من الفرص التي يستغلها الشيطان لتضييع حج الحاج في هذه المواطن التي تعظم فيها الآثام، كما أيضا تضاعف فيها الحسنات. قال: لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. رواه أبو داود والأثرم. وقال الشيخ الألباني: هو حديث ضعيف.